ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا هو المجلس الثاني من مجالسنا في كتاب بلوغ المرام، وهو كتاب قلنا من كتب الأحاديث التي جمعت، والمؤلف رحمه الله جاء فيها بجملة من أحاديث الأحكام. وهذا النوع من التأليف يساعد طالب العلم، العلم لا يزال أهل العلم يقربونه إلى طلبته بتصنيفه وضم موضوعات إلى موضوعات من جنس واحد ونحو ذلك من الخدمات التي تقرب العلم إلى طالبيه. من ذلك هذا التصنيف أو هذا النوع من التصنيف الذي هو ضم أحاديث الأحكام لتفرد في كتب. ذكرنا من ذلك عمدة الأحكام وهو أصغرها، وهذا بلوغ المرام والمنتقى لمجد الدين وسنن أبي داود وموطأ الإمام مالك والمحرر بن عبد الهادي وغير ذلك من كتب أخرى، واشتهر منها هذا الكتاب وطلبة العلم يعرفونه جيدا، وشرح وشروحه متعددة مطبوعة، كل واحد منا يختار منها ما يناسب حاله. ورأينا في المجلس السابق ما يتعلق بكتاب الطهارة مما يتعلق بالمياه، والطهارة كما تعلمون صفة يحبها الله عز وجل لعباده، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وذكرنا فيها صفة الماء الذي يتطهر به، حديث أبو هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة الذي هو عن ماء البحر عندما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان تعتريه أسئلة فيسأل السائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الجواب له ولغيره. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن معنى ذلك أن البحر لا يسأل سائل اليوم عن مائه وعن ميتته، فقد وجد الجواب التام الكامل، فيستطيع الإنسان أن يتطهر من الماء، ماء البحر، ولو كان عنده الماء الصافي الرقرق. نعم. وذكرنا كذلك حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الماء، وعندما سئل عن بئر بضاعة، بئر سئل عنه فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال كذلك أيضا في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ولونه. وهذا الحديث ذكرنا أنه ضعيف. وآخر حديث كان هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ: لم ينجس. إذن مجموع هذا الحديث يفيد أن الماء يبقى على أوصافه، أنه طاهر ومطهر ولا يتنجس. وإذا كان ماء كثير كما لو بلغ القلتين فإنه مستبعد أن يحمل الخبث. إذن خلافا لما ربما نسمعه من بعض الناس أن الماء مثلا إذا سقط فيه نجاسة فإنه سوف يتنجس مهما بلغ، هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يتنجس ولو لم يتغير. والصحيح من الأقاويل هو أن الماء يبقى صالحا لأن يتطهر به إلا إذا سقط فيه نجاسة تغير أحد أوصافه. الأوصاف هي اللون والرائحة والطعم، إذا تغير بشيء من نجاسات فهذا بالإجماع يطرح ولا يجوز استعماله، حتى في الطبخ، حتى في غسل الأواني لا يجوز استعماله. نعم. وأما إن كان الماء تغير بغير النجاسة، أي بغير طاهر، بغير بما هو طاهر، ونقصد بالنجاسة وهو إذا سقط فيه دم حيض أو نفاس أو دم مسفوح على قول الجمهور، أو سقط فيه غائط أو بول ما لا يؤكل لحمه، نعم، أو سقط فيه كذلك لحم خنزير أو لعاب كلب أو ميتة ما لم تكن، يعني ميتة السمك أو الجراد، أو ما أبين من بهيمة وهي حية، هذه تسمى نجاسات، هذه تسمى نجاسات إذا سقطت فيه وغيرت أحد أوصافه. نعم. وأما إذا سقط فيه ما ليس بنجس، سقط فيه سكر، سقط فيه ورق، سقط فيه طين، سقط فيه ممكن ملح إلى آخر ذلك، وسقطت فيه، نعم، ونراها ساقطة فيه، ولربما غيرت شيئا من أوصافه، لكن هذا التغير لم يبلغ درجة أن يخرجه عن الماء المطلق، فكذلك يستعمل أيضا في التطهر. وأما إذا غيرته تغيرا يستوجب إضافته إليه، بحيث يقال ماء ملح، ماء ملح، لا يقال ماء، إذا قلت ماء ممكن يكذبك من يعرف هذا الماء، أو سقط فيه ماء مثلا جافيل فلا بد لك من أن تضيفه إلى ما سقط فيه. فإذا كانت لا بد من إضافته، إذن نحن أمام شيء ليس ماء مطلق، وإنما ماء مضاف إلى ما خالطه، هنا نعم لا يجوز استعماله. نعم. ولندخل اليوم في حديث من أحاديث هذا الكتاب، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: منه، أي يغتسل منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا هو الحديث برواياته. وأذكر كذلك ونحن في مفتتح درسنا هذا اليوم أننا من حين لآخر سوف نأتي على المصطلحات المشهورة والتي تمر بنا في هذا الكتاب، فلنكون على معرفة ودراية بها. الحديث الصحيح أيها الإخوة يراد به الحديث الذي جمع الشروط، شروط الصحيح، وهو أن يكون رواته عدول. المراد بالعدالة كما قال ابن حجر رحمه الله هي ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة. وقال بعضهم كذلك في تعريف العدالة قال عدل الرواية، معناه كأنه يعني يتحاشى عدل الشهادة، عدل الرواية. وذاك مسلم مكلف من الخسيس يسلم وإن أبيح، ومن الصغائر لم يقترف شيئا من الكبائر. هذا هو الذي يسمى العدل. والضبط كذلك لا بد أن يكون رواة الصحيح أن يكون عدولا ضباطا، الضبط كذلك. وهو قد يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب. أما ضبط الصدر بمعنى الشخص كلما قرأه سمعه يحفظه، بحيث إذا جئناه في العام القادم نجده قال أو روى لنا ما قد رواه سابقا من عام بنفس الصفة التي رواها بها، فيسمى ضبط صدر. وضبط الكتاب وهو أن يكون ما قد رواه حافظه في كتاب يحافظ عليه ويجتهد في إلا تصله الأيدي، هذا يسمى ضبط. نعم ضابط. فرواة الصحيح عدول ضباط. ثم أيضا الحديث الصحيح أن يكون رواته كل من روى عن غيره يكون متصلا به، اتصل به، معنى لم يروي يعني سمعه فقط من طريق آخر، يكون قد سمعه ممن روى عنه. وأن يكون الحديث كذلك ليس فيه شذوذ، والشذوذ هو أن يروي الراوي رواية خالفه غيره فيقال لرواية هذه شاذة. ولا علة، والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث، سبب خفي. إذا الحديث الذي اجتمعت له هذه المواصفات الخمسة يقال عنه أنه حديث يقال عنه أنه حديث صحيح. نعم. إذن عندنا الحديث هذا الذي بين أيدينا وهو حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغتسب، لا، وهذه واضح أنها لا نهية بدليل أن الفعل بعدها جزم. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، والنهي أيها الإخوة سواء جاء بهذه الصيغة أو حتى ولو حكاه الصحابي يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله نفس حكم هذه الصيغة، أي صيغة لا يغتسل. والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ويدل على تحريم ما نهى عنه. لا يغتسل أحدكم، معنى هذا قيل لما حكم الاغتسال في الماء الدائم، فنقول حرام محرم. ما هو الدليل؟ لا يغتسل. كيف استدل على ذلك؟ نقول أن النهي يدل على التحريم. إذن قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، في الماء الدائم وهو جنوب. إذن قوله وهو ذنوب، شاشة عبد الغني، ماذا ما إعراب وهو ذنوب؟ جملة وهو ذنوب ماذا تعربها؟ نعم إذا الشاشة عنده مشكل. نعم يونس، يونس عيشاوي، يونس عيشاوي،
جملة حالية.
أحسنت، إذن فهي جملة حالية. إذن
جملة حالية شيخ.
نعم أحسنت، جملة حالية. إذن الواو واو الحال، وهو جنب مبتدأ وخبر، والجملة كلها في محل نصب حال. والحال كما تعلمون مقيدة لعاملها، بمعنى يغتسل في حال جنابته، يغتسل في حال جنابته، معنى إذا اغتسل فيه في غير هذه الحالة، يعني صريح هذا النص أنه من الأمور التي لا بأس، لا يغتسل فيه وهو ذنب، بمعنى غير هذا الوصف، غير هذا الوصف الظاهر أنه لا بأس به إذا كان ليس جنبا. نعم، إذن هذا هو الذي يفيد الحديث، النهي عن الاغتسال من في الماء الدائم، الدائم بمعنى الماء الراكد، وسيما إذا كان قليلا، وأما إذا كان كثيرا لا يؤثر فيه غالبا كماء البحيرات وماء الأحواض الكبيرة ونحو ذلك، فتتبعا للعلة وهو تلطيخه وتوسيخه وتقذيره فلا يدخل تحتها، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. إذن الدائم قلنا أنه طبعا يتأثر لأنه لا يتحرك، إذن فلما كان لا يتحرك فيؤثر فيه اغتسال الجنب فيه، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وللبخاري رواية جاء فيها عن الصحابي نفسه وهو أبو هريرة رضي الله عنه لا يبولن، وكذلك لا هذه لا النهي، ولا يظهر عملها في الفعل بعدها. لماذا؟ لأن الفعل بعدها مبني، سبب بنائه محمود، ما سبب بناء المضارع بعد لا هذه؟
اتصاله بنون توكيد.
إذن اتصاله بنون التوكيد المباشرة.
نعم باشرته نون التوكيد.
إذن نون التوكيد لما باشرته بني معها على الفتح، لا يبولن أحدكم، وتكون أحدكم الفاعل. إذن فالفعل صريح في النهي عن البول، عن البول في الماء الدائم. الماء الدائم قلنا دائم هو الماء الراكد، وإذا كان البول لا خصوصية له، بمعنى يقول يجوز أحد من الناس يقول يجوز له التغوط، بل التغوط أشد من البول، فإذا كان نهى عن البول فمن باب أولى نهى عن الغائط. وكذلك لا يقول أحد كما يروى أو كما يذكر عن الظاهرية أنه قال إنما يعني المنهي عنه هو مجرد البول، وأما إذا جعله في إناء ورمى به في الماء فليس داخلا تحت النهي، أو أنه باع لمثا قريبا منه ثم سال إليه ليس داخلا تحت النهي. نعم، فالماء إذا كذلك شخص بال فيه وكان قليلا وغير أحد أوصافه فإنه كما تقدم قلنا أنه صار هذا الماء غير جائز للتطهر به، والأدلة تقدمت. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن البول يؤثر في الماء إذا كان قليلا أو كثيرا، وهؤلاء غالبا لم يستعملوا حديث القلتين. إذن قال: يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، الذي لا يجري، وكلمة لا يجري كأنها توكيد للماء الدائم. ما معنى الماء الدائم؟ طبعا هو الذي لا يجري، إلا إذا قلنا أن الدائم لفظ مشترك، وقد قالها بعض أهل العلم، قال بأن الدائم لفظ مشترك، ومعنى المشترك هو اللفظ الذي يستعمل في معنيين، أو من الأضداد، يستعمل الدائم في المتحرك وفي الدائم. فإذا كلمة لا يجري، لا يجري كأنها مؤكدة للدائم. فإذا كان الدائم لفظ مشترك بين الدائم بمعنى الثابت، ويستعمل كذلك للذي يجري أيضا، فيكون قوله لا يجري ليس للتوكيد، بل هي قرينة ترفع الاشتراك، أو هي قرينة تبين أي المعنيين مراد. قال: ثم يغتسل فيه، هكذا بضم يغتسل، على أنه جوز بعضهم أن يقال ثم يغتسل، بل جوز بعضهم وجها ضعيفا قال ثم يغتسل، ثم يغتسل. ماذا إذا قال ثم يغتسل فيه؟ فيكون يغتسل كأنه خبر لمبتدئ محذوف تقديره ثم هو يغتسل فيه، يعني يبول فيه وهو كذلك يغتسل فيه. وإذا قلنا ثم يغتسل فيه كأنه نهي عنهما معا على انفراد، نهي عن الجميع لا عن الجمع، يعني نهي عن البول في الماء الدائم، ونهي كذلك عن الاغتسال فيه ولو لم يبول فيه. وأما إذا قال ثم يغتسل، ثم يغتسل، على أن تكون ثم كأنها بمعنى الواو، والواو واو المعية تضمر أن بعدها وينصب الفعل المضارع بعدها. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، أي ثم أن يغتسل، كما يقال وأن يغتسل، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني معناه ولك أن تغتسل فيه. نعم، إذن هذا الحديث هذا هو الذي يفيده رواية البخاري: لا يبولن أحدكم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل أو يغتسل فيه. نعم، إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم، سيما إذا كان قلنا الماء قليلا فالعلة فيه ظاهرة، وهو أنه سوف يتلطخ هذا الماء، وصاحبه لا يأمن على نفسه أن يلحقه أذى حتى وإن لم تظهر رائحته ولم يظهر طعمه ولم يظهر لونه، فإننا نقول أنه نعم هذا الماء يصلح لأن يتوضأ به شخص ما دام الرائحة لم تظهر ولا الطعم ولا اللون، ولكن كذلك يتحاشى لأن هذا الماء إذا استعمله مثلا في أكله في شربه في إلى ذلك من استعمالته قد يحصل به من الضرر ما ليس ظاهرا. نعم، لكن من حيث الأحكام الفقهية المتعلقة باستعماله في الطهارة ونحن في باب الطهارة، هذا هو الذي يقال إذا ظهر طعمه أو لونه أو رائحته فقد تقدم حكمه. نعم، قال ولمسلم، ولمسلم منه أي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه أي في هذا الماء، بمعنى ينغمس فيه، يبول فيه ثم ينغمس فيه للاغتسال، وسواء كان الاغتسال لرفع حدث وسواء كان اغتسالا من اغتسالات التي صاحبها يريد أن يزيل الضرن والأوساخ عن جسده. فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أفرد أحدهما كذلك فيه نهي، بمعنى أنه بال وإن كان لا يريد اغتسال، أو اغتسل فيه وهو لم يبول فيه. إذن قال ولمسلم منه، ورواية منه هذه تفيد أنه ولو اغترف منه، ولو اغترف منه فلا يجوز بعد أن بال فيه. قال ولمسلم منه أي ثم يغتسل منه بدل فيه. إذن يغتسل فيه منهي عنه، يغتسل منه بأن يغترف في إناء بعد أن بال فيه كذلك فيه نهي. نعم. ولأبي داود رواية أخرى فيها قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم، إذن هنا فهمنا كذلك الاغتسال الذي كان قد أطلق سابقا. هذه الرواية لعلها تقيد الرواية السابقة أن المراد لا يغتسل فيه من الجنابة، وطبعا صاحب الجنابة ممكن قد يكون سقط عليه شيء من الأذى فيمشي مع الماء ويتلطخ الماء، والجنابة ترفع الحدث، وسمي الجنابة جنابة لأن صاحبها يتجنب أشياء عديدة، يتجنب الصلاة، يتجنب قراءة القرآن، يتجنب المكث في المسجد، وربما يدخل في معناها يتجنب حتى الدخول في هذا الماء. والجيم والنون والباء هذه المادة نعم تفيد التجنب، تجنب أشياء من بينها ما ذكرناه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة، يغتسل فيه من الجنابة. قلت أفاد أن صاحب الجنابة إذا أراد أن يغتسل من الماء الدائم يأخذ منه نعم ويغترف منه ويذهب ليغتسل في المكان الذي يريد، ما أن يدخل في الماء الذي يكون في الأحواض والذي يكون كذلك في ربما البحيرات ونحو ذلك مما. وأما إذا كان الماء كثيرا كالبحار ونحو ذلك فلا يتعلق الحكم به، وهذا ليس ماء دائم هو ماء جاري. نعم، ومن هنا كذلك يمكن أن يستنبط حكم أن النجاسة إذا وقعت في الماء، إذا وقعت في الماء وحكمه على كل حال يستفاد ما سبق. لو أن مثلا إنسان أدخل يده كذلك بعد أن استيقظ صباحا في الماء، أدخل يده في الماء مع أن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن إذا دخلت في الماء فلا يقال أن هذا الماء نجس، ولكنه محرم إدخالها في الماء. فإذا أدخلها في الماء الماء طاهر ويستعمل ما لم ترى أو تشم فيه نجاسة من النجاسات. نعم. إذن أمامنا كذلك الحديث السابع الذي يليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه رجل قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. هذا الحديث كذلك صحح ابن حبان وصحح ابن حجر أيضا في الفتح. هذا الحديث منطوقه الحكم الذي يستفاد منه أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، والعكس كذلك، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم. فضل المرأة بمعنى ما فضل عنها من الماء بعد أن اغتسلت أو توضأت، بقي في الإناء بقية ماء، يأتي الرجل ليستعملها في رفع حدث ليس في أي اغتسال، ممكن إذا أراد اغتسال تنظف أو أراد أن يغسل يديه فقط، ولكن المراد أراد أن يرفع به حدثا. وهذا الماء هل المراد به الماء الذي تقاطر من الأعضاء أم الماء الذي بقي بعد أن اغترفت من المرأة أو اغترف منه الرجل؟ والعبارة تحتمل المعنيين، أن الماء الذي تقاطر من أعضاء الوضوء هذا الماء هو الذي يسمى كذلك ماء فضلة، بمعنى الأعضاء ارتوت منه وغسلت به وتقاطر منه في الإناء بقية زائدة على ما حصل به غسل العضو وتجمع في إناء، أو الصفة الثانية وهي قلنا أنه بعد أن اغترف منه مغترف من إناء بقي في الإناء الذي كان يغترف منه بقية ماء، فكل منهما يحتمل الحديث. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من غمز هذا الحديث وقال أن الحديث مرسل، أن الحديث مرسل، والمراد بالمرسل، المراد بالمرسل من الحديث هو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التابعي أي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا عند أهل الحديث إن خرم فيه شرط من شروط الصحيح. قلنا شروط الصحيح الاتصال، الاتصال معناها رواته كل من روى عن شيخه أن يكون قد اتصل به، فهذا الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصحابة، تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن ضعيف مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. لكن إذا كان وسبب كون المرسل من أقسام الضعيف لأنه قلت انخرم فيه شرط من شروط الاتصال، من شروط وهو الاتصال معناه فيه نوع انقطاع، لكن إذا كان الصحابي الذي ثبتت صحبته كما هو هنا التابعي يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال، رجل صاحب النبي، كلمة صاحب النبي صفة للرجل. إذن ما دام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول، كل الصحابة عدول. لما نخاف؟ نخاف أن يكون الرجل الساقط غير معروف، أو كان ربما مبهما، فعند هذا نعم نقول أن الراوي لا نعرف من حاله شيئا، ولكن هذا الصحابي لا يضرنا أن عرف اسمه أو لم يعرف، المهم ثبت أنه صحابي، إذن في الحديث صحيح وليس من قبيل المرسل. إذن يقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا سابقا أن النهي سواء كان ورد بصيغته كالصيغة السابقة لا يبولن أحدكم، لا يبولن، سواء كان ورد بهذه الصيغة، وسواء كذلك ورد أن الصحابي يحكي النهي، لا يأتينا بصيغة النهي مباشرة، ولكن يقول نهى، يعني هو سمع النهي بالصيغة نعم، ثم هو قال نهى، وهو طبعا لا شك الصحابي يفرق بين ما يفيد النهي وما يفيد الأمر. إذن فحكم هذه الصيغة كحكم النهي إذا ورد بصيغته سيان. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة. قلت الاغتسال المراد به الاغتسال الذي هو اغتسال رفع حدث، كأن يكون اغتسال من جنابة أو من حيض أو من نفاس. وأما الأغسال الأخرى التي ليست لرفع حدث كالأغسال المستحبة أو الاغتسال الأخرى التي للتنظف، فهذه الظاهر أنها ليست داخل. أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، بفضله، وذكرنا في الفضل ما تقدم، أو الرجل بفضل المرأة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح كما قال المؤلف رحمه الله. وقال في الفتح أن رجاله ثقات ولا علة للحديث، وأما ما أعله به البيهقي رحمه الله من كونه مرسل فقوله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من قبيل المرسل عند أهل العلم. والحديث يفيد أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. وهذا الحديث سوف يأتينا إن شاء الله في موعدنا القادم ما يقيده وما يزيده إيضاحا، على أن بعض أهل العلم حمل النهي على التنزيه لصحة الأحاديث الدالة على الجواز، وبعض أهل العلم الآخرين حملوا النهي على ما تساقط من أعضاء الوضوء، قالوا أن ما سقط من أعضاء الوضوء لما رفع به حدث لا يصلح لرفع حدث آخر، واستعمل في رفع حدث، إذ لا يمكن للماء الواحد أو القطرة الواحدة أن تستعمل في رفع حدثين اثنين، كأنه لما رفع به الحدث الأول صار غير ممكن رفع حدث آخر بها. نعم، والذين قالوا جائز ولا بأس به حمل كلامهم على أنهم يريدون به الماء الباقي في الإناء، ليس المتساقط من الأعضاء، الباقي في الإناء بعد أن توضأ منه من توضأ أو اغتسل منه من اغتسل. قلت وبقية ما يحتاج هذا المسألة من التقييدات ومن زيادة التوضيح يكون فيما سيأتي إن شاء الله من الأحاديث التي تليه. وتفضلوا إذا كان هناك سؤال. نعم لا بأس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أحمد.
شيخنا بارك الله فيك، ما هي الشروح المختصرة أي التي يمكن يستفيد منها الإنسان لبلوغ المرام؟
أخسر شرح فيما يحضرني شرح الشيخ سعد الشثري، وأظنه موجود، ثم إذا تيسر لأحدنا شرح الصنعاني كذلك شرح، وإذا أراد التوسع فشرح الشيخ العثيمين رحمه الله.
السلام عليكم.
بارك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
شيخنا جزاكم الله خير وأحسن إليكم. لماذا أخرج بعض أهل العلم مستحب من هذا العموم؟
مستحب من الاغتسال تقصد؟ نعم المقصود المستحب، قلنا المستحب من الاغتسالات كمثلا اغتسال يوم العيد وكالاغتسالات التي ليست واجبة أي ليست لرفع حدث، هذا إنما هي اغتسالات لمجرد التنظف وتحسين الهيئة وليس المراد رفع الحدث، فرفع الحدث هو الذي نتكلم عليه في هذا الباب وهو الذي يدخل في باب الطهارة والتطهر. نعم حتى اغتسال يوم الجمعة مع كونه واجبا ليس لرفع حدث أو ليس مستحب، على القول الصحيح أنه اغتسال واجب وهو ليس لرفع حدث بل هو إنما هو اغتسال تنظف كذلك. نعم لأنه ليس هناك حدث، اغتسال يوم الجمعة ليس هناك حدث ولكنه اغتسال تنظف كأن الشخص يتهيأ به للجمعة. نعم نعم
شيخنا، ألا تكون الاغتسالات المسنونة في معنى ارتفاع الحدث؟
وأي حدث؟
في معنى ارتفاع الحدث،
ولو كانت في معناه يعني هي بالحقيقة اغتسالات يعني ليست لها صفة معينة وليس هناك بصدد رفع، ليس هناك بصدد حدث معين. إذا قلنا اغتسال من جنابة، الجنابة نفسها أي خروج المني من المرأة أو الرجل سواء بجماع أو بغير جماع فهذا نفسه حدث. الحدث هو حكم أو وصف رتبه الشارع على الأعضاء سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر. الغسالة المستحبة ليست بصدد رفع حدث وإنما هي اغتسالات تنظف، قلنا حتى الجمعة اغتسالة للتنظف ولكنه حكمه الوجوب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله عليك، لا يقوي إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل مع أحد زوجاته في إناء واحد، القول الذين قالوا بأن أن تغتسل المرأة بفضل رجل أنه ليس الماء الباقي وإنما الماء الذي يغتسل به.
نعم هذا الحديث إن شاء الله قلته الذي سوف يأتينا حديث ميمونة الذي سوف يأتي إن شاء الله سوف نزيد فيه تفصيل من هذه المسألة.
بارك الله فيكم.
إذن نتوقف عند هذا الموعد أو عند هذا الموضع إلى موعدنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا هو المجلس الثاني من مجالسنا في كتاب بلوغ المرام، وهو كتاب قلنا من كتب الأحاديث التي جمعت، والمؤلف رحمه الله جاء فيها بجملة من أحاديث الأحكام. وهذا النوع من التأليف يساعد طالب العلم، العلم لا يزال أهل العلم يقربونه إلى طلبته بتصنيفه وضم موضوعات إلى موضوعات من جنس واحد ونحو ذلك من الخدمات التي تقرب العلم إلى طالبيه. من ذلك هذا التصنيف أو هذا النوع من التصنيف الذي هو ضم أحاديث الأحكام لتفرد في كتب. ذكرنا من ذلك عمدة الأحكام وهو أصغرها، وهذا بلوغ المرام والمنتقى لمجد الدين وسنن أبي داود ومطلق إمام مالك والمحرر بن عبد الهادي وغير ذلك من كتب أخرى، واشتهر منها هذا الكتاب وطلبة العلم يعرفونه جيدا، وشرح وشروحه متعددة مطبوعة، كل واحد منا يختار منها ما يناسب حاله. ورأينا في المجلس السابق ما يتعلق بكتاب الطهارة مما يتعلق بالمياه، والطهارة كما تعلمون صفة يحبها الله عز وجل لعباده، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وذكرنا فيها صفة الماء الذي يتطهر به، حديث أبو هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة الذي هو عن ماء البحر عندما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان تعتريه أسئلة، فيسأل السائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الجواب له ولغيره. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يدل معنى ذلك أن البحر لا يسأل سائل اليوم عن مائه وعن ميتته، فقد وجد الجواب التام الكامل، فيستطيع الإنسان أن يتطهر من الماء، ماء البحر، ولو كان عنده الماء الصافي الرقرق. نعم. وذكرنا كذلك حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الماء، وعندما سئل عن بئر بضاعة، بئر سئل عنه فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال كذلك أيضا في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ولونه. وهذا الحديث ذكرنا أنه ضعيف. وآخر حديث كان هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ: لم ينجس. إذن مجموع هذا الحديث يفيد أن الماء يبقى على أوصافه، أنه طاهر ومطهر ولا يتنجس، وإذا كان ماء كثير كما لو بلغ القلتين فإنه مستبعد أن يحمل الخبث. إذن خلاف لما ربما نسمعه من بعض الناس أن الماء مثلا إذا سقط فيه نجاسة فإنه سوف يتنجس مهما بلغ، هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يتنجس ولو لم يتغير. والصحيح من الأقاويل هو أن الماء يبقى صالحا لأن يتطهر به إلا إذا سقط فيه نجاسة تغير أحد أوصافه. الأوصاف هي اللون والرائحة والطعم، إذا تغير بشيء من نجاسات فهذا بالإجماع يطرح ولا يجوز استعماله، حتى في الطبخ، حتى في غسل الأواني لا يجوز استعماله. نعم. وأما إن كان الماء تغير بغير النجاسة، أي بغير طاهر، بغير بما هو طاهر، ونقصد بالنجاسة وهو إذا سقط فيه دم حيض أو نفاس أو دم مسفوح على قول الجمهور، أو سقط فيه غائط أو بول ما يؤكل لحم ما لا يؤكل لحمه، نعم، أو سقط فيه كذلك لحم خنزير أو لعاب كلب أو ميتة ما لم تكن، يعني ميتة السمك أو الجراد، أو ما أبين من بهيمة وهي حية، هذه تسمى نجاسات، هذه تسمى نجاسات إذا سقطت فيه وغيرت أحد أوصافه. نعم. وأما إذا سقط فيه ما ليس بنجس، سقط فيه سكر، سقط فيه ورق، سقط فيه طين، سقط فيه ممكن ملح إلى آخر ذلك، وسقطت فيه، نعم، ونراها ساقطة فيه، ولربما غيرت شيئا من أوصافه، لكن هذا التغير لم يبلغ درجة أن يخرجه عن الماء المطلق، فكذلك يستعمل أيضا في التطهر. وأما إذا غيرته تغيرا يستوجب إضافته إليه، بحيث يقال ماء ملح، ماء ملح، لا يقال ماء، إذا قلت ماء ممكن يكذبك من يعرف هذا الماء، أو سقط فيه ماء مثلا جافيل فلا بد لك من أن تضيفه إلى ما سقط فيه. فإذا كانت لا بد من إضافته، إذن نحن أمام شيء ليس ماء مطلق، وإنما ماء مضاف إلى ما خالطه، هنا نعم لا يجوز استعماله. نعم. ولندخل اليوم في حديث من أحاديث هذا الكتاب، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: منه، أي يغتسل منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا هو الحديث برواياته. وأذكر كذلك ونحن في مفتتح درسنا هذا اليوم أننا من حين لآخر سوف نأتي على المصطلحات المشهورة والتي تمر بنا في هذا الكتاب، فلنكون على معرفة ودراية بها. الحديث الصحيح أيها الإخوة يراد به الحديث الذي جمع الشروط، شروط الصحيح، وهو أن يكون رواته عدول، عدول. المراد بالعدالة كما قال ابن حجر رحمه الله هي ملكة، ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة. وقال بعضهم كذلك في تعريف العدالة قال عدل الرواية، عدل الرواية معناه كأنه يعني يتحاشى عدل الشهادة، عدل الرواية. وذاك مسلم مكلف من الخسيس يسلم وإن أبيح، ومن الصغائر لم يقترف شيئا من الكبائر. هذا هو الذي يسمى العدل. والضبط كذلك لا بد أن يكون رواة الصحيح أن يكون عدولا ضباطا، الضبط كذلك. وهو قد يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب. أما ضبط الصدر بمعنى الشخص كلما قرأه سمعه يحفظه، بحيث إذا جئناه في العام القادم نجده قال أو روى لنا ما قد رواه سابقا من عام بنفس الصفة التي رواها بها، فيسمى ضبط صدر. وضبط الكتاب وهو أن يكون ما قد رواه حافظه في كتاب، يحافظ عليه ويجتهد في إلا تصله الأيدي، هذا يسمى ضبط. نعم ضابط. فرواة الصحيح عدول ضباط. ثم أيضا الحديث الصحيح أن يكون رواته كل من روى عن غيره يكون متصلا به، اتصل به، معنى لم يروي يعني سمعه فقط من طريق آخر، يكون قد سمعه ممن روى عنه. وأن يكون الحديث كذلك ليس فيه شذوذ، والشذوذ هو أن يروي الراوي رواية خالفه غيره فيقال رواية هذه شاذة. ولا علة، والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث، سبب خفي. إذا الحديث الذي اجتمعت له هذه المواصفات الخمسة يقال عنه أنه حديث، يقال عنه أنه حديث صحيح، يقال عنه أنه حديث صحيح. نعم. إذن عندنا الحديث هذا الذي بين أيدينا وهو حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغتسل، لا، وهذه واضح أنها لا نهية بدليل أن الفعل بعدها جزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا، ينهى. والنهي أيها الإخوة سواء جاء بهذه الصيغة أو حتى ولو حكاه الصحابي يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله نفس حكم هذه الصيغة، أي صيغة لا يغتسل. والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ويدل على تحريم ما نهى عنه. لا يغتسل أحدكم، معنى هذا قيل لما حكم الاغتسال في الماء الدائم، فنقول حرام محرم. ما هو الدليل؟ لا يغتسل. كيف استدل على ذلك؟ نقول أن النهي يدل على التحريم. إذن قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، في الماء الدائم وهو جنوب، وهو جنوب. إذن قوله وهو ذنوب شاشة عبد الغني، ماذا ما إعراب وهو ذنوب؟ جملة وهو ذنوب ماذا تعربها؟ نعم إذا الشاشة عنده مشكل. نعم يونس، يونس عيشاوي، يونس عيشاوي،
جملة حالية شكرا.
أحسنت، إذن فهي جملة حالية. إذن
جملة حالية شكرا.
نعم أحسنت، جملة حالية. إذن الواو واو الحال، وهو جنب مبتدأ وخبر، والجملة كلها في محل نصب حال. والحال كما تعلمون مقيدة لعاملها، بمعنى يغتسل في حال جنابته، يغتسل في حال جنابته، معنى إذا اغتسل فيه في غير هذه الحالة، يعني صريح هذا النص أنه من الأمور التي لا بأس، لا يغتسل فيه وهو جنب، بمعنى غير هذا الوصف، غير هذا الوصف الظاهر أنه لا بأس به إذا كان ليس جنبا. نعم إذن هذا هو الذي يفيد الحديث، النهي عن الاغتسال من في الماء الدائم، الدائم بمعنى الماء الراكد، وسيما إذا كان قليلا، وأما إذا كان كثيرا لا يؤثر فيه غالبا كماء البحيرات وماء الأحواض الكبيرة ونحو ذلك، فتتبعا للعلة وهو تلطيخه وتوسيخه وتقذيره فلا يدخل تحتها. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، إذن الدائم قلنا أنه طبعا يتأثر لأنه لا يتحرك، إذن فلما كان لا يتحرك فيؤثر فيه اغتسال الجنب فيه. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وللبخاري رواية جاء فيها عن الصحابي نفسه وهو أبو هريرة رضي الله عنه، لا يبولن، وكذلك لا هذه لا النهي، ولا يظهر عملها في الفعل بعدها. لماذا؟ لأن الفعل بعدها مبني، سبب بنائه محمود، ما سبب بناء المضارع بعد لا هذه؟
اتصاله بنون توكيد،
إذن اتصاله بنون التوكيد المباشرة.
نعم باشرته نون التوكيد،
إذن نون التوكيد لما باشرته بني معها على الفتح، لا يبولن أحدكم، وتكون أحدكم الفاعل. إذن فالفعل صريح في النهي عن البول، عن البول في الماء الدائم. الماء الدائم قلنا دائم هو الماء الراكد، وإذا كان البول لا خصوصية له، بمعنى يقول يجوز أحد من الناس يقول يجوز له التغوط، بل التغوط أشد من البول. فإذا كان نهى عن البول فمن باب أولى نهى عن الغائط. وكذلك لا يقول أحد كما يروى أو كما يذكر عن الظاهرية أنه قال إنما يعني المنهي عنه هو مجرد البول، وأما إذا جعله في إناء ورمى به في الماء فليس داخلا تحت النهي، أو أنه بعلمة قريبا منه ثم سأل إليه ليس داخلا تحت النهي. نعم، فالماء إذا كذلك شخص بال فيه وكان قليلا وغير أحد أوصافه، فإنه كما تقدم قلنا أنه صار هذا الماء غير جائز للتطهر به، والأدلة تقدمت. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن البول يؤثر في الماء إذا كان قليلا أو كثيرا، وهؤلاء غالبا لم يستعملوا حديث القلتين. إذن قال: يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، الذي لا يجري. وكلمة لا يجري كأنها توكيد للماء الدائم. ما معنى الماء الدائم؟ طبعا هو الذي لا يجري، إلا إذا قلنا أن الدائم لفظ مشترك، وقد قالها بعض أهل العلم، قال بأن الدائم لفظ مشترك، ومعنى المشترك هو اللفظ الذي يستعمل في معنيين، أو من الأضداد، يستعمل الدائم في المتحرك وفي الدائم. فإذا كلمة لا يجري، لا يجري كأنها مؤكدة للدائم. فإذا كان الدائم لفظ مشترك بين الدائم بمعنى الثابت، ويستعمل كذلك للذي يجري أيضا، فيكون قوله لا يجري ليس للتوكيد، بل هي قرينة ترفع الاشتراك، أو هي قرينة تبين أي المعنيين مراد. قال: ثم يغتسل فيه، هكذا بضم يغتسل، على أنه جوز بعضهم أن يقال ثم يغتسل، بل جوز بعضهم وجها ضعيف قال ثم يغتسل، ثم يغتسل. ما إذا قال ثم يغتسل فيه، فيكون يغتسل كأنه خبر لمبتدئ محذوف تقديره ثم هو يغتسل فيه، يعني يبول فيه وهو كذلك يغتسل فيه. وإذا قلنا ثم يغتسل فيه، كأنه نهي عنهما معا على الانفراد، نهي عن الجميع لا عن الجمع، يعني نهي عن البول في الماء الدائم، ونهي كذلك عن الاغتسال فيه ولو لم يبول فيه. وأما إذا قال ثم يغتسل، ثم يغتسل، على أن تكون ثم كأنها بمعنى الواو، والواو أو المعية تضمر أن بعدها، ويصب الفعل المضارع بعدها. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، أي ثم أن يغتسل، كما يقال وأن يغتسل. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني معناه ولك أن تغتسل فيه. نعم، إذن هذا الحديث هذا هو الذي يفيده رواية البخاري: لا يبولن أحدكم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل أو يغتسل فيه. نعم، إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم، سيما إذا كان قلنا الماء قليلا فالعلة فيه ظاهرة، وهو أنه سوف يتلطخ هذا الماء، وصاحبه لا يأمن على نفسه أن يلحقه أذى حتى وإن لم تظهر رائحته، ولم يظهر طعمه، ولم يظهر لونه، فإننا نقول أنه نعم هذا الماء يصلح لأن يتوضأ به شخص ما دام الرائحة لم تظهر، ولا الطعم ولا اللون، ولكن كذلك يتحاشى لهذا الماء إذا استعمله مثلا في أكله، في شربه، في إلى ذلك من استعمالته، قد يحصل به من الضرر ما ليس ظاهرا. نعم، ولكن من حيث الأحكام الفقهية المتعلقة باستعماله في الطهارة، ونحن في باب الطهارة، هذا هو الذي يقال إذا ظهر طعمه أو لونه أو رائحته فقد تقدم حكمه. نعم، قال ولمسلم منه، أي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، أي في هذا الماء، بمعنى ينغمس فيه، يبول فيه ثم ينغمس فيه للاغتسال، وسواء كان الاغتسال لرفع حدث، وسواء كان اغتسالا من اغتسالات التي صاحبها يريد أن يزيل الضرن والأوساخ عن جسده. فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أفرد أحدهما كذلك فيه نهي، بمعنى أنه بال وإن كان لا يريد اغتسال، أو اغتسل فيه وهو لم يبول فيه. إذن قال ولمسلم منه، ورواية منه هذه تفيد أنه ولو اغترف منه فلا يجوز بعد أن بال فيه. قال ولمسلم منه، أي ثم يغتسل منه بدل فيه. إذن يغتسل فيه منهي عنه، يغتسل منه بأن يغترف في إناء بعد أن بال فيه، كذلك فيه نهي. نعم، ولأبي داود رواية أخرى فيها قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم، إذن هنا فهمنا كذلك الاغتسال الذي كان قد أطلق سابقا. هذه الرواية لعلها تقيد الرواية السابقة أن المراد لا يغتسل فيه من الجنابة، وطبعا صاحب الجنابة ممكن قد يكون سقط عليه شيء من الأذى فيمشي مع الماء ويترطخ الماء، والجنابة ترفع الحدث، سمي الجنابة جنابة لأن صاحبها يتجنب أشياء عديدة، يتجنب الصلاة، يتجنب قراءة القرآن، يتجنب المكث في المسجد، وربما يدخل في معناها يتجنب حتى الدخول في هذا الماء. والجيم والنون والباء هذه المادة، نعم، تفيد التجنب، تجنب أشياء من بينها ما ذكرناه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة، يغتسل فيه من الجنابة. قلت أفاد أن صاحب الجنابة إذا أراد أن يغتسل من الماء الدائم يأخذ منه، نعم، ويغترف منه ويذهب ليغتسل في المكان الذي يريد، ما أن يدخل في الماء الذي يكون في الأحواض، والذي يكون كذلك في ربما البحيرات ونحو ذلك مما. وأما إذا كان الماء كثيرا كالبحار ونحو ذلك فلا يتعلق الحكم به، وهذا ليس ماء دائم بل هو ماء جاري. نعم، ومن هنا كذلك يمكن أن يستنبط حكم أن النجاسة إذا وقعت في الماء، إذا وقعت في الماء وحكمه على كل حال يستفاد ما سبق. لو أن مثلا إنسان أدخل يده كذلك بعد أن استيقظ صباحا في الماء، أدخل يده في الماء مع أن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن إذا دخلت في فلا يقال أن هذا الماء نجس، ولكنه محرم إدخالها في الماء، فإذا أدخلها في الماء الماء طاهر ويستعمل ما لم ترى أو تشم فيه نجاسة من النجاسات. نعم. إذن أمامنا كذلك الحديث السابع الذي يليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه رجل قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. وليغترف جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. هذا الحديث كذلك صححه ابن حبان وصححه ابن حجر أيضا في الفتح. هذا الحديث منطوقه الحكم الذي يستفاد منه أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، والعكس كذلك، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم. فضل المرأة بمعنى ما فضل عنها من الماء بعد أن اغتسلت أو توضأت، بقي في الإناء بقية ماء، يأتي الرجل ليستعملها في رفع حدث ليس في أي اغتسال، ممكن إذا أراد اغتسال تنظف أو أراد أن يغسل يديه فقط، ولكن المراد أراد أن يرفع به حدثا. وهذا الماء هل المراد به الماء الذي تقاطر من الأعضاء أم الماء الذي بقي بعد أن اغترفت من المرأة أو اغترف من الرجل؟ والعبارة تحتمل المعنيين، أن الماء الذي تقاطر من أعضاء الوضوء هذا الماء هو الذي يسمى كذلك ماء فضلة، بمعنى الأعضاء ارتوت منه وغسلت به وتقاطر منه في الإناء بقية زائدة على ما حصل به غسل العضو وتجمع في إناء، أو الصفة الثانية وهي قلنا أنه بعد أن اغترف منه مغترف من إناء بقي في الإناء الذي كان يغترف منه بقية ماء، فكل منهما يحتمل الحديث. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من غمز هذا الحديث وقال أن الحديث مرسل، أن الحديث مرسل، والمراد بالمرسل، المراد بالمرسل من الحديث هو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التابعي أي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا عند أهل الحديث إن خرم فيه شرط من شروط الصحيح. قلنا شروط الصحيح الاتصال، الاتصال معناه رواته كل من روى عن شيخه أن يكون قد اتصل به، فهذا الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصحابة، تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن ضعيف مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. لكن إذا كان وسبب كون المرسل من أقسام الضعيف لأنه قلت انخرم فيه شرط من شروط الاتصال، من شروط وهو الاتصال معناه فيه نوع انقطاع، لكن إذا كان الصحابي الذي ثبتت صحبته كما هو هنا التابعي يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال، رجل صاحب النبي، كلمة صاحب النبي صفة للرجل. إذا ما دام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول، كل الصحابة عدول. إحنا ما نخاف، نخاف أن يكون الرجل الساقط غير معروف، أو كان ربما مبهما. فعند هذا، عند هذا نعم نقول أن الراوي لا نعرف من حاله شيئا، ولكن هذا صحابي لا يضرنا أن عرف اسمه أو لم يعرف، المهم ثبت أنه صحابي، إذن في الحديث صحيح وليس من قبيل مرسل. إذن يقول الصحابي نهى رسول الله نهى رسول. وقلنا سابقا أن النهي سواء كان ورد بصيغته كالصيغة السابقة لا يبولن أحدكم، لا يبولن، سواء كان ورد بهذه الصيغة، وسواء كذلك ورد أن الصحابي يحكي النهي، لا يأتينا بصيغة النهي مباشرة، ولكن يقول نهى، يعني هو سمع النهي بالصيغة نعم، ثم هو قال نهى، وهو طبعا لا شك الصحابي يفرق بين ما يفيد النهي وما يفيد الأمر. إذن فحكم هذه الصيغة كحكم النهي إذا ورد بصيغته سيان. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة. قلت الاغتسال المراد به الاغتسال الذي هو اغتسال رفع حدث، كأن يكون اغتسال من جنابة أو من حيض أو من نفاس. وأما الأغسال الأخرى التي ليست لرفع حدث كالأغسال المستحبة أو الأغسال الأخرى التي للتنظف، فهذه الظاهر أنها ليست داخل. أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، بفضله، وذكرنا في الفضل ما تقدم، أو الرجل بفضل المرأة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح كما قال المؤلف رحمه الله. وقال في الفتح أن رجاله ثقات ولا علة للحديث، وأما ما أعله به البيهقي رحمه الله من كونه مرسل فقوله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من قبيل المرسل عند أهل العلم. والحديث يفيد أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، وهذا الحديث سوف يأتينا إن شاء الله في موعدنا القادم ما يقيده وما يزيده إيضاحا، على أن بعض أهل العلم حمل النهي على التنزيه لصحة الأحاديث الدالة على الجواز، وبعض أهل العلم الآخرين حملوا النهي على ما تساقط من أعضاء الوضوء، قالوا أن ما سقط من أعضاء الوضوء لما رفع به حدث لا يصلح لرفع حدث آخر، واستعمل في رفع حدث، إذ لا يمكن للماء الواحد أو القطرة الواحدة أن تستعمل في رفع حدثين اثنين، كأنه لما رفع به الحدث الأول صار غير ممكن رفع حدث آخر بها. نعم، والذين قالوا جائز ولا بأس به حمل كلامهم على أنهم يريدون به الماء الباقي في الإناء، ليس المتساقط من الأعضاء، الباقي في الإناء بعد أن توضأ منه من توضأ أو اغتسل منه من اغتسل. قلت وبقية ما يحتاج هذا المسألة من التقييدات من زيادة التوضيح يكون فيما سيأتي إن شاء الله من الأحاديث التي تليه. وتفضلوا إذا كان هناك سؤال. نعم لا بأس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أحمد.
شيخنا بارك الله فيك، ما هي الشروح المختصرة يعني التي يمكن يستفيد منها الإنسان لبلوغ المرام؟
أخسر شرح فيما يحضرني شرح الشيخ سعد الشثري، وأظنه موجود، ثم إذا تيسر لأحدنا شرح الصنعاني كذلك شرح، وإذا أراد التوسع فشرح الشيخ العثيمين رحمه الله.
السلام عليكم.
بارك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
شيخنا جزاكم الله خير وأحسن إليكم. لماذا أخرج بعض أهل العلم مستحب من هذا العموم؟
مستحب من الاغتسالات تقصد؟ نعم المقصود المستحب، قلنا المستحب من الاغتسالات كمثلا اغتسال يوم العيد وكالاغتسالات التي ليست واجبة، أي ليست لرفع حدث، هذا إنما هي اغتسالات لمجرد التنظف وتحسين الهيئة، وليس المراد رفع الحدث. فرفع الحدث هو الذي نتكلم عليه في هذا الباب، وهو الذي يدخل في باب الطهارة والتطهر. نعم حتى اغتسال يوم الجمعة مع كونه واجبا ليس لرفع حدث، أو ليس مستحب، على القول الصحيح أنه اغتسال واجب وهو ليس لرفع حدث، بل هو إنما هو اغتسال تنظف كذلك. نعم لأنه ليس هناك حدث، اغتسال يوم الجمعة ليس هناك حدث، ولكنه اغتسال تنظف كأن الشخص يتهيأ به للجمعة. نعم نعم
شيخنا، ألا تكون الاغتسالات المسنونة في معنى ارتفاع الحدث؟
وأي حدث؟
في معنى ارتفاع الحدث،
ولو كانت في معناه يعني هي بالحقيقة ارتسالات يعني ليس لها صفة معينة، وليس هناك بصدد رفع، ليس هناك بصدد حدث معين. إذا قلنا ارتسال من جنابة، الجنابة نفسها أي خروج المني من المرأة أو الرجل سواء بجماع أو بغير جماع، فهذا نفسه حدث. الحدث هو حكم أو وصف رتبه الشارع على الأعضاء، سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر. الغسالة المستحبة ليست بصلة رفع حدث، وإنما هي اغتسالات تنظف. قلنا حتى الجمعة اغتسال للتنظف، ولكنه حكمه الوجوب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أحسن الله عليك، لا يقوي إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل مع أحد زوجاته في إناء واحد، القول الذين قالوا بأن أن تغتسل المرأة بفضل رجلها أنه ليس الماء الباقي وإنما الذي يغتسل به؟
نعم هذا الحديث إن شاء الله قلته، الذي سوف يأتينا حديث ميمونة الذي سوف يأتي إن شاء الله، سوف نزيد في تفصيل من هذه المسألة.
بارك الله فيكم.
إذا نتوقف عند هذا الموعد أو عند هذا الموضع إلى موعدنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.